وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وقوله الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع، هذا تقسيم خاص للناس وهو الواقع، فإن العبد إما أن يكون قد حصل كماله من العلم والعمل أو لا. فالأول العالم الرباني، والثاني إما أن يكون أن تكون نفسه متحركة في طلب ذلك الكمال ساعية في إدراكه أو لا، والثاني هو المتعلم على سبيل النجاة، والثالث هو الهمج
لا عيد، وإما أن يكون
والثاني إما أن تكون نفسه متحركة في طلب ذلك الكمال ساعية في إدراكه أو لا والثاني هو المتعلم على سبيل النجاة.
سيف التقسيم بارك في الشيء
شن؟
التقسيم من الأول لما قال إيش توجيهي توجيه
الناس
حق.
الناس ثلاثة، عالم رباني،
طيب بعد
متعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع، هذا تقسيم خاص للناس وهو الواقع.
طيب
فإن العبد إما أن يكون
شوف إقر
فإن العبد إما أن يكون قد حصل كماله من العلم والعمل أو لا. فالأول العالم الرباني،
لاحظ الأول
والثاني، ثم قال والثاني
كمل
والثاني إما أن تكون نفسه متحركة في طلب ذلك الكمال ساعية في إدراكه أو لا نعم. والثاني هو
فالأول إيه سين الأول
أيهما الأول؟
لأنه عندك قسم الناس إلى قسمين، هو إما أن يكون يعني من حصل الكمال وهو العالم الرباني، ثم من بعده من لم يحصل على الكمال، إما أن تكون نفسه متحركة في طلب الكمال لنفسه أو لا أو غير متحرك. الآن عندك اثنين نعم، من هو الذي على سبيل النجاة، الأول ولا الثاني في التقسيم الطريقة؟
الثاني.
لا، ما هو في الثاني بحسب ما جاء في الأثر كلام علي، هو الآن ابن القيم يريد يبين وجه الحصر، فيقول الناس ينقسمون قسمين.
نعم.
الأول هو الذي يعني حصل الكمال لنفسه وهو العالم
رباني،
ها؟
والثاني إما أن
يكون، والثاني ينقسم قسمين صح؟
أيه نعم،
ينقسم قسمين،
إما أن تكون متحركة أو لا والثاني
أما من هو الثاني
في الثاني في التقسيم في التقسيم
لا ما يصير الثاني في القسم الثاني جعلناه قسمين
نعم
أنا من كانت نفسه متحركة في طلب الكمال ومن لم يكن من هو الذي على سبيل النجاة، الأول ولا الثاني؟
اللي على سبيل النجاة في التقسيم الثاني.
إيش تقسيم من؟
التقسيم الذي ذكر ابن القيم، قال وهذا تقسيم خاص للناس وهو الواقع. ثم فصل فإن العبد إما أن يكون قد حصل كماله من العلم والعمل أو لا.
هذه قسمين ولا لا؟ هل أجعل الناس قسمين؟
أي
قسمين؟
كم حصل كماله أو لا؟
الآن أجعلهم قسمين.
نعم. فالأول العالم الرباني،
هذا القسم الأول صح.
نعم. والثاني
طيب الثاني صح، الثاني القسم الثاني الآن بيصير قسمين،
اللي هو المتعلم على سبيل النجاة.
لا، الثاني هو الذي لم يحصل على كمال نفسه، يصير قسمين، ينقسم قسمين.
يعني ما هو الكلام مستقيم أحسن لك دون الثاني كلمة الثانية؟
لا، هو تحتاج في الأول.
يعني الآن لو قلنا والثاني إما أن تكون نفسه متحركة في طلب ذلك الكمال ساعية في إدراكه أو لا
صار قسمين،
وهو المتعلم على سبيل النجاة.
لا، فالأول من القسمين الأخيرين.
يعني الإشكال في قولها أو لا
والثاني، بس قوله والثاني عندي إن الأصل المناسب أن يقول فالأول هو الذي يعز. نعم فالأول. نعم
يقرأ
فالأول. نعم.
وهذا تقسيم خاص للناس وهو الواقع، فإن العبد إما أن يكون قد حصل كماله من العلم أو من العلم والعمل أو لا.
أو لا، هذه قسمين، الأول هو الذي حصل كماله.
نعم، فالأول العالم الرباني
هذا الذي حصل كماله. نعم، ثم يعني الثاني ينقسم قسمين.
يعني هذا قوله فالأول تفصيل للتفصيل الثاني.
وين؟
يعني الآن هو تقسيم خاص للناس.
إيه؟
ثم قال وهو الواقع، فإن العبد إما أن يكون قد حصل كماله من العلم أو العمل أو لا. الآن قسمين.
قسمين
أراد أن يفصلهما يعني.
لا هي قسمين.
ثم فالأول ثم قال الثاني.
الثاني صح الثاني.
والثاني إما أن يكون تكون نفسه متحركة في طلب ذلك الكمال ساعية في إدراكه أو لا.
أو لا، هذه عندك قسمين.
نعم.
فالأول.
فالأول هو المتعلم على سبيل النجاة.
نعم.
استقامك.
أحسن. لا متأمل.
سأل الله عليك. فالأول هو المتعلم على سبيل النجاة، والثالث طيب الثالث.
والثاني
ثاني يصير هو الحمد لله.
إيه هو كأنه إن كانت الكلمة صحيحة فهو كأنه رجع لأصل التقسيم، ولا بطريقة لا يكون في الأول والثاني. نعم. فتطلع ثلاثة.
نعم.
لأنه جعل الناس قسمين أولا فميز الأول، ثم الثاني اعتبره قسمين.
نعم.
وبين حكم يعني الأول منهما، فخرجت القسمة ثلاثية ثلاثة. هو هذا لطريقة الحصر، لبيان الحصر. نعم مش نعم.
والثاني هو المتعلم على سبيل النجاة، والثالث هو الهمج الرعاع. فالأول هو الواصل، والثاني هو الطالب، والثالث هو المحروم.
نعم.
والعالم الرباني قال ابن عباس رضي الله عنهما هو المعلم، أخذه من التربية أن يربي الناس بالعلم ويربيهم به كما يربي الطفل أبوه.
نعم.
وقال سعيد بن جبير هو الفقيه العليم الحكيم. قال سيبويه زادوا ألفا ونونا في الرباني إذا أرادوا تخصيصا بعلم الرب.
رباني بدل ربي.
إذا أرادوا تخصيصا بعلم الرب تبارك وتعالى كما قالوا شعراني ولحياني. معنى قول سيبويه رحمه الله أن هذا العالم لما نسب إلى علم الرب تعالى الذي بعث به رسوله وتخصص به نسب إليه دون سائر من علم علما. قال الواحدي فالرباني على قوله
يعني ما يقال للطبيب الماهر هذا عالم رباني، والمهندس عالم رباني، لا يختص بعالم الشريعة. نعم.
قال الواحدي فالرباني على قوله منسوب إلى الرب على معنى التخصيص بعلم الرب، أن يعلم الشريعة وصفات الرب تبارك وتعالى. قال المبرد الرباني الذي يرب العلم ويرب الناس به، أن يعلمهم ويصلحهم. وعلى قوله فالرباني من رب يرب ربا، أن يربيه، فهو منسوب إلى التربية، يربي علمه ليكمل ويتم بقيامه عليه وتعاهده إياه كما يربي صاحب المال ماله، ويربي الناس به كما يربي الأطفال أولياؤهم. وليس هذا من قوله وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. فالربيون هنا الجماعات بإجماع المفسرين.
ربيون ربي ربيون سبحان الله. نعم.
قيل إنه من الربة بكسر الراء وهي الجماعة. قال الجوهري
الربة.
نعم. قال الجوهري الربي واحد الربيين وهم الألوف من الناس. قال تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم. ولا يوصف العالم بكونه ربانيا حتى يكون عاملا بعلمه معلما له.
الله أكبر. نعم.
فهذا قسم. والقسم الثاني متعلم على سبيل نجاة، أي قاصدا بعلمه النجاة، وهو المخلص في تعلمه، المتعلم ما ينفعه، العامل بما علمه، فلا يكون المتعلم على سبيل نجاة إلا بهذه الأمور الثلاثة. فإنه إن تعلم ما يضره ولا ينفعه لم يكن على سبيل نجاة.
الثلاثة هذه الثلاثة
فلا يكون المتعلم على سبيل نعم. متعلم على سبيل نجاة أي قاصدا بعلمه النجاة،
قاصدا بعلمه النجاة نعم.
وهو المخلص في تعلمه. المتعلم ما ينفعه، العامل بما علمه فلا يكون المتعلم على سبيل نجاة إلا بهذه الأمور الثلاثة. فإنه إن تعلم ما يضره ولا ينفعه لم يكن على سبيل نجاة، وإن تعلم ما ينتفع به لا للنجاة فكذلك، وإن تعلمه ولم يعمل به لم يحصل له النجاة.
الله أكبر، سبحان الله. نعم.
ولهذا وصفه بكونه على السبيل أي على الطريق التي تنجيه، وليس حرف على وما عمل فيه متعلقا بمتعلم.
إيش؟
وليس حرف على وما عمل فيه متعلقا بمتعلم إلا على وجه التضمين، أي مفتش متطلع على سبيل نجاته، فهذا في الدرجة الثانية.
متعلم ومتعلم على سبيل نعم.
فهذا في الدرجة الثانية، وليس ممن تعلمه ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه، فإن هذا من أهل النار كما جاء في الحديث، وثبته أبو نعيم وأبو عمرو بن الصلاح وغيرهما. قال ابن الصلاح: وثبت أبو نعيم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا.
لم لله وإنا إليه مصاب جلل. هذا ما وقع فيها أكثر الخلق، لا حول إلا بالله. نعم.
من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة.
لا يتعلمه إلا ليصيب به. نعم. من كانت هجرته إلى الله ورسوله كان تعلمه لله. نعم. فهو على ما نوى. نعم.
قال: وثبت أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه.
أعوذ بالله من علم لا ينفع. نعم.
فهؤلاء ليس فيهم من هو على سبيل النجاة، بل على سبيل الهلكة، نعوذ بالله من الخذلان. القسم الثالث: المحروم المعرض. فلا عالم ولا متعلم، بل همج رعى. والهمج من الناس حمقاؤهم وجهلتهم.
حمقاؤهم وجهلتهم.
وأصله من الهمج جمع همجة.
الهمج
من الهمج. وأصله
من الهمج. يمكن
من الهمج جمع همجة.
جمع همجة. الهمج جمع همجة. الكلمة الموجودة في الأثر جمع.
نعم.
همج. همج جمع همجة.
وأصله من الهمج جمع همجة، وهو ذباب صغير كالبعوض يسقط على
يسقط
على وجوه الغنم والدواب وأعينها، فشبه همج الناس به. والهمج أيضا مصدر. قال الراجز: قد هلكت جارتنا من الهمج، وإن تجع تأكل عتودا أو بذج. بذج ولد الله.
قد
عتود من المعزة.
إيش هو؟
قد هلكت جارتنا من الهمج.
نعم. من الهمج.
وإن تجع تأكل عتودا أو بذج.
أو بذج.
نعم. البذج ولد الله، والعتود من المعز. والهمج هنا مصدر، ومعناه سوء التدبير في أمر المعيشة. وقولهم همج هامج مثل ليل لايل. والرعاع من الناس الحمقى الذين لا يعتد بهم. وقوله
همج الرعاع.
وقوله أتباع كل ناعق أي من صاح بهم ودعاهم تبعوه، سواء دعاهم إلى الهدى أو إلى الضلال، فإنهم لا علم لهم بالذي يدعون إليه أحق هو أم باطل، فهم مستجيبون لدعوته، وهؤلاء من أضر الخلق على الأديان، فإنهم الأكثرون عددا الأقلون عند الله قدرا، وهم حطب كل فتنة بهم توقد ويشب ضرامها.
حطب من كل فتنة. نعم.
فإنها يعتزلها أولو الدين ويتولاها الهمج الرعاء. وسمي داعيهم ناعقا تشبيها لهم بالأنعام التي ينعق بها الراعي فتذهب معه أين ذهب. قال الله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وهذا الذي وصفهم به أمير المؤمنين هو من عدم علمهم وظلمة قلوبهم، فليس لهم نور ولا بصيرة يفرقون بها بين الحق والباطل، بل الكل عندهم سواء. وقوله رضي الله عنه: يميلون مع كل ريح، وفي رواية: مع كل صائح، شبه عقولهم الضعيفة بالغصن الضعيف، وشبه الأهوية والآراء بالرياح. والغصن يميل مع الريح حيث مالت، وعقول هؤلاء تميل مع كل هوى وكل داعي. ولو كانت عقولا كاملة كانت كالشجرة الكبيرة التي لا تتلاعب بها الرياح. وهذا بخلاف المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بالخامة من الزرع تفيئه الريح مرة وتقيمه أخرى. والمنافق كشجرة الأرز التي لا تقطع حتى تستحصد.
تستحصد.
أحسن الله. التي لا تقطع حتى تستحصد. فإن هذا المثل ضرب للمؤمن وما يلقاه من عواصف البلاء والأوجال وغيرها، فلا يزال بين عافية وبلاء ومحنة ومنحة وصحة وسقم وأمن وخوف وغير ذلك، فيقع مرة ويقوم أخرى، ويميل تارة ويعتدل أخرى، فيكفر عنه بالبلاء ويمحص به ويخلص من كدره. والكافر كله خبث ولا يصلح إلا للوقود، فليس في إصابته في الدنيا بأنواع البلاء من الحكمة والرحمة ما في إصابة المؤمن. فهذه حال المؤمن في الابتلاء. وأما مع الأهواء ودعاة الفتن والضلال والبدع، فكما قيل: تزول الجبال الراسيات وقلبه على العهد لا يلوي ولا يتغير.
تزول الجبال الراسيات وقلبه
على العهد لا يلوي ولا يتغير. وقوله رضي الله عنه: لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، بيّن السبب الذي جعلهم بتلك المثابة، وهو أنه لم يحصل لهم من العلم نور يفرقون به بين الحق والباطل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. وقال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. وقوله: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فإذا عدم القلب هذا النور صار بمنزلة الحيران الذي لا يدري أين يذهب، فهو لحيرته وجهله بطريق مقصوده يؤم كل صوت يسمعه، ولم يسكن قلوبهم من العلم ما تمتنع به من دعاة الباطل. فإن الحق متى استقر في القلب قوي به وامتنع مما يضره ويهلكه. ولهذا سمى الله الحجة العلمية سلطانا، وقد تقدم ذلك. فالعبد يؤتى من ظلمة بصيرته ومن ضعف قلبه، فإذا استقر فيه العلم النافع استنارت بصيرته وقوي قلبه، وهذان الأصلان هما قطب السعادة. أعني العلم والقوة. وقد وصف بهما سبحانه المعلم الأول جبريل صلوات الله وسلامه عليه، فقال: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. فوصفه بالعلم والقوة، وفيه معنى أحسن من هذا وهو الأشبه بمراد علي رضي الله عنه، وهو أن هؤلاء ليسوا من أهل البصائر الذين استضاءوا بنور العلم، ولا لجأوا إلى عالم مستبصر فقلدوه، فلا مستبصرين ولا متبعين لمستبصر، فإن الرجل إما أن يكون بصيرا أو أعمى متمسكا ببصير يقوده، أو أعمى يسير بلا قائد. وقوله رضي الله عنه: العلم خير من المال. أحسن الله إليك.
كان قفز لحظة لم يستضيئوا بنور العلم، لم يستضيئوا بنور العلم
ولم يلجأ إلى ركن مثيل.
هذه كان قفز.
نعم. عطب. فإن الإنسان لا يلقي نفسه في هلكة إذا كان عقله معه، ولا يعرضها لتلف إلا إذا كان جاهلا بذلك لا علم له به، فهو كمن يأكل طعاما مسموما. فالعالم
قوله.
وقوله رضي الله عنه: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال.
الله أكبر. العلم خير من المال، العلم المال. نعم.
العلم
يحرسك وأنت تحرس المال. نعم.
يعني أن العلم يحفظ صاحبه ويحميه، ويحميه من موارد الهلكة ومواقع العطب. فإن الإنسان لا يلقي نفسه في هلكة إذا كان عقله معه، ولا يعرضها لتلف إلا إذا كان جاهلا بذلك لا علم له به، فهو كمن يأكل طعاما مسموما. فالعالم بالسم وضرره يحرسه علمه ويمتنع به من أكله، والجاهل به يقتله جهله. فهذا مثل حراسة العلم للعالم. وكذا الطبيب الحاذق يمتنع بعلمه عن كثير مما يجلب له الأمراض والأسقام، وكذا العالم بمخاوف طريق سلوكه ومعاطبها يأخذ حذره منها فيحرسه علمه من الهلاك. وهكذا العالم بالله وبأمره وبعدوه ومكائده ومداخله على العبد يحرسه علمه من وساوس الشيطان وخطراته وإلقاء الشك والريب والكفر في قلبه، فهو بعلمه يمتنع من قبول ذلك، فعلمه يحرسه من الشيطان. فكلما جاءه ليأخذه صاحبه حرس العلم والإيمان، فيرجع خاسئا خائبا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
وأعظم ما يحرسه من هذا العدو المبين،
وهذا العلم يبعثه على الأخذ بالأسباب، يعني كالتعوذ بالله من الشيطان، والأخذ بما جاءت به الإرشادات النبوية. إما يزغنك من الشيطان النصر فاستعذ بالله، كما في القرآن: إما يزغنك من الشيطان النصر. ثم إن العلم يكشف به العالم الشبهات التي يلقيها الشيطان، فيعرف أنها شبهات باطلة حجج داحضة. لكن من ليس عنده علم يتعرض لنيل العدو منه، أو أسره أو قتله. نعم.
وأعظم ما يحرسه من هذا العدو المبين العلم والإيمان، فهذا السبب الذي من العبد، والله من وراء حفظه وحراسته وكلاءته. فمتى وكله إلى نفسه طرفة عين تخطفه عدوه. قال بعض العارفين: أجمع العارفون على أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأجمع على أن الخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك.
الله أكبر. أعد هذا الأثر. نعم.
أجمع العارفون على أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأجمع على أن الخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك.
نعم.
وقوله: العلم يزكو على الإنفاق والمال تنقصه النفقة. العالم كلما بذل علمه للناس وأنفق منه تفجرت ينابيعه، فازداد كثرة وقوة وظهورا، فيكتسب بتعليمه حفظ ما علمه، ويحصل له به علم ما لم يكن عنده. وربما تكون المسألة في نفسه غير مكشوفة ولا خارجة من حيز الإشكال، فإذا تكلم بها وعلمها اتضحت له وأضاءت وانفتح له منها علوم أخرى. وأيضا فإن الجزاء من جنس العمل، فكما علم الخلق من جهالتهم جزاه الله بأن علمه من جهالته، كما في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث طويل: وأن الله قال لي أنفق أنفق عليك. وهذا يتناول نفقة العلم إما بلفظه وإما بتنبيهه وإشارته وفحواه. ولزكاء العلم ونحوه طريقان: أحدهما تعليمه، والثاني العمل به، فإن العمل به أيضا ينميه ويكثره ويفتح لصاحبه أبوابه وخباياه، وهذا لأن تعليمه والعمل به هو التجارة فيه، فكما ينمو المال بالتجارة فيه كذلك العلم. وقوله: والمال تنقصه النفقة، لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. فإن المال إذا تصدقت منه وأنفقت ذهب ذلك القدر وخلفه غيره، وأما العلم فكالقبس من النار، لو اقتبس منها أهل الأرض لم يذهب منها شيء، بل يزيد العلم بالاقتباس منه، فهو كالعين التي كلما أخذ منها قوي ينبوعها وجاش معينها. وفضل العلم على المال يعلم من وجوه: أحدها أن العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الملوك والأغنياء. الثاني أن العلم يحرس صاحبه وصاحب المال يحرس ماله وصاحب المال يحرس ماله. والثالث أن المال تذهبه النفقات والعلم يزكو على النفقة. الرابع أن صاحب المال إذا مات فارقه ماله والعلم يدخل معه قبره. الخامس أن العلم حاكم على المال والمال لا يحكم على العلم. السادس أن المال يحصل للمؤمن والكافر والبر والفاجر، والعلم النافع لا يحصل إلا للمؤمن.
الله أكبر الله أكبر، وجهة عظيمة ظاهرة بين سهل. نسأل الله يعلمنا وإياكم. اللهم علمنا. العلم الذي له هذه الفضل هو علم الشريعة، علم الكتاب والسنة، هو العلم الذي له هذه المعاني. نعم.
السلام عليك. السابع أن العالم يحتاج إليه الملوك فمن دونه، وصاحب المال إنما يحتاج إليه أهل العدم والفاقة. الثامن أن النفس تشرف وتزكو بجمع العلم وتحصيله، وذلك من كمالها وشرفها، والمال لا يزكيها ولا يكملها ولا يزيدها صفة كمال، بل النفس تنقص وتشح وتبخل بجمعه والحرص عليه، فحرصها على العلم عين كمالها، وحرصها على المال عين نقصها.
نعم، الحرص على المال يعني هقول نقص ومذموم، حرص على العلم فضيلة. سبحان الله، الحرص على المال منع وهات ومنع وهات، هذا هذه حقيقة الحرص، حرص على المال، حرص على الجمع، وحرص على الجمع. نعم.
التاسع أن المال يدعوها إلى الطغيان والفخر والخيلاء، والعلم يدعوها إلى التواضع والقيام بالعبودية. فالمال يدعوها إلى صفات الملوك، والعلم يدعوها إلى صفات العبيد. العاشر أن العلم جاذب موصل لها إلى سعادتها التي خلقت لها.
المال يدعوها إلى صفات الملوك من الكبر والترفع على الخلق والتسلط، والعلم يدعوها إلى صفات العبيد، عبيد يعني وهي صفة الطاعة وأداء الحق، صفات ليست صفات العبيد صفات الدنيئة، أو هو يريد صفات العبيد العابدين لله سبحانه وتعالى. العلم يدعوها إلى صفة العبيد العابدين الخاضعين الطائعين لربهم سبحانه وتعالى. أعد الوجه له.
التاسع أن المال يدعوها إلى الطغيان والفخر والخيلاء.
والفخر والخيلاء هذا هو المراد بصفات الملوك. نعم.
والعلم يدعوها إلى التواضع والقيام بالعبودية. فالمال يدعوها إلى صفات الملوك.
نعم.
والعلم يدعوها إلى صفات العبيد.
نعم.
العاشر أن العلم يناسب صفات النبيين. ذكر أن العلم ميراث الأنبياء.
يعني هذا وجه لو بس أراد يعني هي ما هي واضحة ولو وقف عندها عند الأولى بس بدون دعاء صفات الملوك. صفات الملوك صفات الملوك منها المحمود ومنها المذموم. صفات الملوك أليس فيه ملوك صالحون؟ والعبيد فيهم الصالحون. ليست يعني لو وقف عند بدون الجزء الأخير في هذا الوجه. نعم.
العلم العاشر أن العلم جاذب موصل لها إلى سعادتها التي خلقت لها. والمال حجاب بينها بينه وبينها.
نعم.
الحادي عشر أن غنى العلم أجل من غنى المال. فإن غنى المال غنى بأمر خارجي عن حقيقة الإنسان. ولو ذهب في ليلة أصبح معدما وغنى العلم
معدما
لو ذهب في ليلة أصبح معدما وغنى العلم لا يخشى عليه الفقر بل هو في زيادة أبدا. فهو الغني العالي حقيقة كما قيل غنيت بلا مال عن الناس كلهم.
غنيت بلا مال عن الناس كلهم.
غنيت بلا مال عن الناس كلهم. وإن الغنى العالي عن الشيء لا به.
إن الغنى العالي عن الشيء لا به.
الثاني عشر أن المال يستعبد محبه وصاحبه فيجعله عبدا له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم. الحديث والعلم يستعبده لربه وخالقه فهو لا يدعوه إلا إلى عبودية الله وحده. الثالث
هذا هو شأن العلم. وقد يفضل العلم ببعض الناس نسأل الله لا تنعكس الأمور. يعني هذه الوجوه يعني مبنية على ما هو المفترض وما هو الأصل وما ينبغي وما هو المنتظر. وإلا فقد يحصل العكس. يعني قد يفضي العلم ببعض الناس إلى الغرور أيضا غرور بعلمه. وقد لا يعمل بعلمه فيكون شرا وبالا عليه. لكن هذا هو شأن الأصل أنه يوجب كذا. الأصل أنه يوجب العمل الصالح يوجب العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا هو الأصل. نعم.
سنعيد. الثالث عشر أن حب العلم وطلبه أصل كل طاعة. وحب الدنيا والمال وطلبه أصل كل سيئة. الرابع عشر أن قيمة الغني ماله وقيمة العالم علمه.
يعني ما يطلب المال لذاته وإثار المال بدون قد يحصل أن يطلب الإنسان المال لمعاني عظيمة. ولكن طلب المال للمعاني الجليلة المشروعة هي من آثار العلم. نعم.
الرابع عشر أن قيمة الغني ماله وقيمة العالم علمه. فهذا متقوم بماله فإذا عدم ماله عدمت قيمته فبقي بلا قيمة. والعالم لا تزول قيمته بل هي في تضاعف وزيادة دائمة. الخامس عشر
انت ما لي فيه كف عليه السلام
عليه. فإذا عدم ماله عدمت قيمته فبقي بلا قيمة، والعالم لا تزول قيمته بل هي في تضاعف وزيادة دائمة. الخامس عشر: أن جوهر المال من جنس جوهر البدن، وجوهر العلم من جنس الروح، كما قال يونس بن حبيب: علمك من روحك ومالك من بدنك.
عجيب والله، طريف هذا الوقت. يعني معنى هذا مادي، المال مادي كما يسمونه في الوقت، مادي كبير الجسم مادي، والعلم أمر يعني معنى روحي، فالعلم غذاء للروح والمال غذاء للبدن.
كما قال يونس بن حبيب: علمك من روحك ومالك من بدنك، والفرق بين الأمرين كالفرق بين الروح والبدن. السادس عشر: أن العالم لو عرض عليه بحظه من العلم الدنيا بما فيها لم يرضها عوضا من علمه، والغني العاقل إذا رأى شرف العلم وفضله وابتهاجه بالعلم وكماله به يود لو أن علمه بغناه أجمع. يود أن له علمه، لو أن له علمه لو أن له علمه بغناه أجمع،
يعني بماله كله. نعم،
شرف العلم ولا شرف العالم؟
شرف العلم والعالم متلازم. نعم،
أود لو أن له علمه. الضمير يعود إلى من؟
أعد الجملة تشوف. لو أن له علم العالم،
أي أن العالم لو عرض عليه بحظه من العلم الدنيا بما فيها لم يرضها عوضا من علمه. والغني العالم إذا رأى شرف العلم
والغني
العاقل إذا رأى شرف العلم وفضله وابتهاجه بالعلم إذا رأى شرف العلم،
ما أدري شرف العالم، اقرأ.
إذا رأى شرف العالم وفضله وابتهاجه بالعلم وكماله به يود لو أن له علمه بغناه أجمع.
بس العالم.
السابع عشر: أن من أطاع أن ما أطاع الله أحد قط إلا بالعلم، وعامة من يعصيه إنما يعصيه بالمال. الثامن عشر: أن العالم يدعو الناس إلى الله بعلمه وحاله، وجامع المال يدعوهم إلى الدنيا بحاله وماله. التاسع عشر: أن غنى المال قد يكون سبب هلاك صاحبه كثيرا، فإنه معشوق النفوس، فإذا رأت من يستأثر بمعشوقها عليها سعت في هلاكه كما هو الواقع.
يحصل القتل يعني. كم من إنسان هلك بسبب ماله، هلك.
وأشد ذلك إذا كان يقتل ليورى.
هو كذلك، هذا يقتله أقرب الناس إليه ولده. من أجل أن يرثه.
أن غنى المال قد يكون سبب هلاك صاحبه كثيرا، فإنه معشوق النفوس، فإذا رأت من يستأثر بمعشوقها عليها سعت في هلاكه كما هو الواقع. وأما غنى العلم فسبب حياة الرجل وحياة غيره به، والناس إذا رأوا من يستأثر عليهم به ويطلبه أحبوه وخدموه وأكرموه. وأما غنى العلم فسبب حياة الرجل وحياة غيره به، والناس إذا رأوا من يستأثر عليهم به ويطلبه أحبوه وخدموه وأكرموه.
لا، هذا في تأمل. إذا رأوا من يستأثر عليه، من يستأثره، كان يستأثرهم، يستأثر به عليهم ما هو معنى أنه يكتمهم إذا كان يكتم علمه ولا يعلمه ولا هذا يورثهم بغضة كراهية، لكن يستأثرون بمعنى أنه يؤثر العلم عليهم فيستغل به عن مخالطة الناس ومجالستهم في أمورهم وفي فضولهم، هذا يعلي قدره في نفوسهم. وكلمة يستأثر بمعنى يؤثره، يريد أنه يؤثره. العبارة ما هي يعني
يتفوق عليهم،
يستأثر بالعلم يعني يؤثر العلم
على
الناس، يعني يطلب العلم ويؤثره، يعني بعيد أن العلم يصير أحب إليه من الناس.
نعم.
لكن يستأثر، العادة إن كلمة يستأثر يعني يختص به،
أراد أن تكون مقابلة لما سبق. سورة المتقابلة.
نعم.
العشرون أن اللذة الحاصلة من غنى المال إما لذة وهمية وإما لذة بهيمية، فإن صاحبه فإن صاحبه التذ بنفس جمعه وتحصيله فتلك لذة وهمية خيالية.
فإن صاحبه
التذ بنفس جمعه وتحصيله فتلك لذة وهمية خيالية، وإن التذ بإنفاقه في شيء
قدمت اتضحت. فإن التذ صاحبه بجمعه،
نعم
بس صوب أسئلة جاي تقديم وتأخير.
نعم. فإن التذ صاحبه بنفس جمعه وتحصيله فتلك لذة وهمية خيالية، وإن التذ بإنفاقه في شهواته فهي لذة بهيمية.
نعم.
وأما لذة العلم فلذة عقلية روحانية تشبه لذة الملائكة وبهجتها وفرق ما بين اللذتين. الحادي والعشرون أن عقلاء الأمم مطبقون على ذم الشره في جمع المال الحريص عليه وتنقصه والإزراء به، ومطبقون على تعظيم الشره في جمع العلم وتحصيله ومدحه ومحبته ورؤيته بعين الكمال.
الله جل الأول كبيرة
أي الاستئذار المستأذن
قريبة لكن لها منح آخر. هذا من ناحية الشرح والحرص، فالحرص على العلم فضيلة والحرص على المال
فضيلة.
نعم مذموم حرص الشرح، ومذاك يستأذن في منح آخر وهو إقباله على العلم وإعراضه عنه.
نعم. الثاني والعشرون أنهم مطبقون على تعظيم الزاهد في المال المعرض عن جمعه الذي لا يلتفت إليه ولا أنهم مطبقون على تعظيم الزاهد في المال المعرض عن جمعه الذي لا يلتفت إليه ولا يجعل قلبه عبدا له، ومطبقون على ذم الزاهد في العلم الذي لا يلتفت إليه ولا يحرص عليه.
هذه عكس الكرب.
الثالث والعشرون أن المال يمدح صاحبه بتخليه منه وإخراجه أن المال يمدح صاحبه بتخليه منه وإخراجه والعلم إنما يمدح بتحليه به واتصافه به.
لا إله إلا الله. المال إنما يمدح صاحبه بتخليه عن المال وذلك بالبذل.
كرام.
بالبذل. وهذا قد يؤدي به
إلى النفاد.
إلى النفاد والفقر. والعلم إنما يمدح صاحبه بتحليه به ومحافظته عليه واستبقائه وتذكره ولا يمدح بإهماله وتضييعه ونسيانه.
نعم. الرابع والعشرون: إن غنى المال مقرون بالخوف والحزن، فهو حزين قبل حصوله
يطلبه،
خائف بعد حصوله، وكلما كان أكثر كان الخوف أقوى، وغنى العلم مقرون بالأمن والفرح والسرور.
نعم.
الخامس والعشرون: أن الغني بماله لا بد أن يفارقه غناه فيتعذب ويتألم بمفارقته، والغني بالعلم لا يزول ولا يتعذب صاحبه ولا يتألم، فلذة الغنى بالمال لذة زائلة منقطعة يعقبها الألم، ولذة الغنى بالعلم لذة باقية مستمرة لا يرى